أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الشك في صحة معاملة أو فساده قد يكون من جهة احتمال أن يكون شيء دخيلا في المعاملة على نحو يكون مقدما وركنا في المعاملة، فتنتفي المعاملة بانتفائه. ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في عدم جواز التمسك بالإطلاق، فإن التمسك بالإطلاق يتوقف على إحراز الصدق، وأن المشكوك فيه من أفراد الطبيعة التي تعلق بها حكم شرعي. وكذلك إذا شككنا في اعتبار شيء في صحة المعاملة عند الأقلاء وعدم اعتباره في ذلك، هنا أيضا لا يمكن التمسك بالإطلاق بناء على أن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة، وذلك أيضا من جهة الشك في الصدق، فإننا لا ندري الحاجة لما نشك في اعتباره، يصدق عليه بيع مثلا أو لا يصدق. ومع الشك في صدق لا يمكن التمسك إطلاق. وقد يكون الشك لا من جهة احتمال دخل شيء في المسمى ركنا، ولا من جهة احتمال دخل شيء في صحته عند الوكلاء، بل نعلم بأن المعاملة صحيحة عند الوكلاء، ولكن نحتمل أن يكون هذا دخيلا في صحة المعاملة شرعا على نحو الجزئية أو الشرطية. فهل يمكن التمسك بالإطلاق في هذا المقام؟ قلنا الظاهر هو كذلك، ولا فرق حينئذ بين القول بالصحيح والقول بالعام، يعني كلا القائلين يتمسك بالإطلاق هنا، وذلك فإنا لا نحتمل أن تكون الصحة الشرعية مأخوذة في المسمى، فإن دليل الإنزاء لا يمكن أن يكون موضوعه هو الصحيح الشرعي، فإنما هو صحيح شرعا غير قابل لأن يتعلق به الإنزاء. ففي قوله تعالى أهل الله البيت أو أوفوا بالعقود لا يمكن أن يراد بالعقد العقد الصحيح شرعا، فإنما فرزت صحته شرعا لا بد من بل لا يمكن الحكم بصحته ونفوذه. أو البيع الذي فرز أنه ماضٍ ونافذٌ لا يمكن أن يقال إنه حلال وإنه نافذٌ. فدليل الإنزاء والنفوذ لا بد من أن يكون موضوعه ما يكون بيعا بنظر العرف وصحيحا بنظر العرف، هذا هو الموضوع. فعلى ذلك المفهوم صادق في موارد الشك، يعني ما أهرز صحته عرفا إذا احتملنا دخل شيء فيه شرعا يمكن التمسك بإطلاقه. فالمعاطات مثلا إذا علمنا أن المعاملة المعاطاتية صحيحة عند الوكلاء والوكلاء يتعاملون بالمعاطات ولا يتوقفون في صحة ذلك ولا يعتبرون اللفظ، إذا احتملنا أن يكون اللفظ دخيلا في صحة البيع مثلا شرعا فحينئذ لا مانع من التمسك بالإطلاق بإطلاق قوله تعالى أهل الله البيع، فإن هذا بيع عرفي وصحيح عند الأقلاء، ولم يدل دليل على اعتبار اللفظ شرعا فلا مقيد لا متصلا ولا منفصلا، فنتمسك بالإطلاق. وهذا هو السر، لأن الفقهاء يتمسكون بإطلاق أدلة المعاملات من غير فرق بين القول بالصحيح والقول بالعام، ولكنه مع ذلك قد يقال لأن هذه الأدلة إذا كانت ناظرة إلى إنزاء الأسباب فالأمر تام، يعني أهل الله البيت أي أهل الله هذه السيارة، وهذه الأسباب التي يترسل بها إلى إنشاء البيت حينئذ الدليل بإطلاقه يدل على صحة جميع البيوع بلا فرق بين اللفظ وغير اللفظ. وأما إذا كانت أدلة الإنزاء ناظرة إلى إنزاء المسببات فعلى ذلك لا يمكن استكشاف أن المعاملة المعاتادية صحيحة شرعاً، إذ قد يمكن أن يكون المسبب ممزا شرعاً ولكن السبب لا يكون ممزا، بل الشارع يعتبر سبباً خاصاً أو يضيف قيداً وشرطاً غير ما يعتبره العقلاء. فإذا كان الدليل ناظراً إلى إنزاء المسبب لا يمكن التمسك بإطلاقه لإثبات إنزاء الأسباب، فإنه ليس مقام بيان من هذه، فإن إنزاء المسبب لا يلزم إنزاء سببه. قد يختلف، يمكن أن يكون الشارع المقدس تمزل بمسبب معاملة مبادلة مال بمالين، ولكن المبادلة لا يمزي جميع أسبابه، أو يمزي النكاح ولكن لا يمزي جميع أسبابه، وهكذا. فإذا كانت الأدلة الماردة في مقام المعاملات العرفية، إذا كانت هذه الأدلة ناظرة إلى إنزاء الأسباب صح التمسك بالإطلاق، وأما إذا كانت ناظرة إلى إنزاء المسببات فلا دليل على أن إنزاء المسبب إنزاء لسببه، فإنه أمران متغايران، قد يكون هذا ممزا ولا يكون الآخر ممزا. فإذا نظرنا إلى الأدلة نرى أنها في مقام إنزاء المسببات دون الأسباب. إذن فيما إذا شككنا في اعتبار شيء في الصيغة لا يمكن التمسك بالإطلاق، فإن قوله تعالى أوفوا بالعقود ظاهر في أنه في مقام إنزاء المسبب دون السبب، فإن الوفاء بمعنى الإنهاء وبمعنى الإكمال والإتمام. ومن المعلوم أن السبب وهو اللفظ أمر آني الحصول وليس له إنهاء لإتمام، وإنما الذي يمكن الوفاء به هو النفس المسبب أي نفس المبادلة ما تعلق به الالتزام، هذا هو الذي يمكن إتمامه وإكماله في مقابل النافذ أن لا ينقذه الإنسان، بل يتم التزامه وينهيه. فبمقتضى كلمة الوفاء الذي تعلق به الأمر نستكشف أن المراد بالعقد هو المسبب دون السبب، فإن سبب العقد أمر آني الحصول يوجد وينعدم وغير قابل لأن يكون ولأن يتعلق الأمر بإتمامه. وهذا هو الحال في الوفاء بالنذر والعهد من الإيمان. وكذلك قوله عليه السلام الصلح جائز أو النكاح سنتي، الظاهر من ذلك إنما هو نفس المعاملة ونفس التزويج لا سبب ذلك، يعني تكلم بهذه الكلمة كلمة زوجت وقبلت هذا سنتي. او ان هذا جائز بین المسلمین، اصله جائز بین المسلمین. و كذلك قوله تعالى احل الله البيت، اي احل الله نفس المبادله والاخذ والاعطاء، لا لفظ بعت واشتريت و نحو ذلك. فاذا كانت هذه الادله ناظرة الى انزاء السببات، فاين دليل على انزاء السبب وان معطات ايضا يمكن ان يشبه البيت او غير البيت من المعاملات الخارجيه من الاجاره والصلح و نحو ذلك. نعم، لو فرضنا فرض ان السبب كان امرا واحدا او ان السبب كان متعددا ولكن لم يكن بعض الاسباب بالنسبه الى البعض الاخر قدرا متيقنا، بل كان كل يعني كل واحد من هذه الاسباب في عرض السبب الاخر من دون ان يكون احد هذه الاسباب متيقنا في مقام السببيه. في مثل ذلك لا بد من ان يكون امزاء المسبب امزاء لسببه. فلو فرضنا ان معامله لم يكن لها سبب الا سبب واحد، وقد فرضنا ان الشارع امزى المسبب، لا بد من ان يكون امزاء للسبب ايضا، والا لكان هذا الامزاء لغوا. اذا فرضنا انه امزى المسبب وليس له سبب الا سبب واحد ولم يمز هذا السبب الواحد، فما فائدة امزاء المسبب؟ هذا لغو. او اذا فرضنا ان السبب متعدد ولكن ليس احدهما بالاضافة الى الاخر متيقنا، حينئذ ان جاءت ان الترجيح بلا مرجح لا معنى له والباطلون، لا بد من ان يكون الامزاء ناظرا الى جميع الاسباب، اذ لا معنى لامزاء سبب غير معين في الخارج ايضا من باب اللغويه، وان امزاء المسبب من دون امزاء سببه يصبح لغوا، نستكشف ان الاسباب باجمعها ممزاء. فاما اذا فرضنا ان الاسباب متعدده و بعضها قدر متيقن بالنسبه الى البعض الاخر، في مثل ذلك لا يمكن استكشاف الاسلام و ان جميع الاسباب ممزاء و مقامنا من هذا القبيل يعني من القسم الاخير. فانه لا ينبغي الشك في ان المعامله المقرونه باللفظ والمنشأة باللفظ هو القدر المتيقن في مقام الإمزاء، إذ لا نحتمل أن تكون المعاملة المعاطاتية صحيحة ولا تكون المعاملة اللفظية صحيحة، هذا غير محتمل، بل إما أن جميع المعاملات صحيحة اللفظية وغير اللفظية، او ان الصحيح خطوط اللفظيه والمعاملة المعاطاتيه يعني الفعليه غير صحيحه، اذن المعاملة اللفظيه قد متيقن في مقام الصحه. يعني نعلم بان حليه البيت القدر المتيقن من مورد الحليه البيع اللفظي، وأما البيع المعاطاتي هذا لا نعلم بصحته، فإذا كان هنا قد متقن فكيف يمكن تمد الإطلاق؟ وكذلك إذا احتملنا احتمال العربية وشككنا احتملنا أن صحيح هو البيع المنشأ باللغة العربية دون الفارسية وغير الفارسية من اللغات، في مثل ذلك القدر المتيقن موجود، إذ لا نحتمل أن يكون صحة المعاملة مشروطة فأن تبع المعاملة باللغة الفارسية، هذا غير محتمل. لا ينبغي الشك في ان المعامله مع اللغه العربيه صحيحه قطعا، فهذا هو القدر المتفق، ونشك ان المعامله بغير اللغه العربيه هل هي صحيحه او غير صحيحه، حيث ان القدر المتيقن موجود في المقام. لا يمكن التمسك بالاسلام، فان الاسلام غير ناظر الى امزاء الاسباب، وانما هو ناظر الى امزاء المسببات، وحيث انه لا يلزم اللغويه من امزاء المسببات دون امزاء الاسباب لوجود القدر المتيقن في البيت، فيقتصر على القدر المتيقن. ومن هنا لازم يعني آجزا ذكرون، ومن هنا خسر عقد النكاح في اللغة العربية لاحتمال أن يكون هذه اللغة خصوصية في تحقق تجهيز وفي تحقق نكاح، ولا يمكن التمسك بالإطلاق بعد وجود القدر المتيقن للمقام. آجزا قالوا. وقد أجاب هذا شيخ الأنصار قدس الله نفسه، فإن هذه الشبهة مبنية على أن يكون نسبة السياق إلى الأمور المترتبة عليها، يعني من الملكية والزوجية ونحو ذلك، أن تكون من قبيل الأسباب ومسبباتها. إذا كان كذلك كانت الشبهة صحيحة، فإن إمزاء المسبب لا يلازم إمزاء سببه فيما إذا كان السبب متعددا ولم يكن بل وكان في البين قدر متيقن. ولكن الأمر ليس كذلك، وإن كان الفقهاء يعبرون عن البيع والإجارة وغير ذلك بالأسباب، فيقال البيع سبب للملكية، الإجارة سبب لملكية المنفعة، الطلاق سبب للفرقة بين الزوجين، النكاح سبب للزوجية وغير ذلك، إلا أن هذا إطلاق المس. بل الصحيح أن نسبة السير بالإضافة إلى الأمور المنشأة بها التي تترتب عليها نسبة الآلة إلى ذي الآلة، بل الوجود الخارجي واحد، فإن المنشأ إنما يوجد بوجود الإنشاء وبوجود الصيغة التي ينشأ بها هذا المعنى، وليس للمنشأ وجود آخر غير هذا الوجود. فإذا كانت النسبة نسبة الآلة إلى ذي الآلة، وأمر المولى يعني أمز المولى النكاح التزويج مثلا أو البيع مثلا، وسكت في المقام عن بيان الآلة، مقتضى الإطلاق أن يتمسك، فلأن يكون جميع هذه السياق نافذة، إذ ليس هنا تعدد الوجود، وأن يكون ذو الآلة مغايرا في الوجود مع الآلة حتى يقال إن النزاع. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. وذلك فإن وحدة الوجود لو صحت وهو غير صحيح عندنا كما نبين، إنما يتم بالإضافة إلى الوجود الإنشائي، لا بالإضافة إلى الاعتبار النفسي الذي هو المعبر بالمسبب عندهم. وقد ذكرنا غير مرة أن البيع متقوم بالإنشاء وبالاعتبار النفسي الذي يبرز بهذا الإنشاء في الخارج. فإذا فرضنا أن الشارع قد أمز المسبب أو سمه بذي الآلات، و فقال ان المبادل بین المالین اعتبار ان یکون هذا المال لزیدین به ازاء ان یکون المال الاخر له ایل البایه هذا ممزن عندی و قد عجزته المبادل بین المالین فایی ملازمت نها یستدعی ان تکون ایجاد ذالک بالمعاتات ایلن ممزا فین الممزا هو نفس المبادله اما ایجاد روی المعاتات او بغیر المعاتات من ما دوشک و فی تعلق الامزا بهی شرعن حاجا یحتاج الى دلیل مجرد التسمیه ان نسبت السیغ الى الالا ما ینشه او بالنسبت الى الاعتبار النفسی هل هو سبب ممسنن او آلت وزی آل لا اثر لذالک بل الا ما ذکر المستشهید ان الامزاء ذات تعلق بما يسمى بالمسبب او بذل آله وقد فرضنا ان الاسباب متعددتون او ان الالات متعددتون فأي دليل يمكننا ان نستكشف ان الشارع امزاء جميع هذه الالات بعد وجود القدر المتقن في المقام كما لا يمكننا استكشافه ان الشارع امزا جميع هذه الاسباب قد تسمیت بالسبب او بالآله او دعوى ان المنشم تهد مع الوجود الانشائی مع اللفظ هذا لا اثر له بل المستشفیل انما ينظر الى هذا وهو ان الانزاعات الشرعیه كلها ناظرة إلى الاعتبارات النفسية وإلى الالتزامات النفسية التي يعبر عنها بالعقود كما ذكرنا كأن عقد التزام بالتزام آخر هو عقد عالم الاعتبار كأن البايع عقد التزامه بالتزام الفريد عقد خط بخيط آخر رازا من سن الامور النتالیه با تعلق الامنام دار خشار مقدس امزا بانت تزویج و اعتبار ان یکون امرأتون زوجل لرجولین هازا ممزن عندی او مبادلت مال بمالین هازا ممزن عندی من این نستکف ان المعاتات بلی یکون سببل او يكون آلة ممزاة لهذا الامر ويتحقق به هذا الاعتبار فالانصاف ان ما ذكره قدس الله نفسه لا يرجو الا مفسر والصحيح بالجواب ان يقال انا قد ذكرنا غير مرتين ان البيع وغير البيع من المعاملات لم يوزع لمجرد اللفظ الخارجي كلمة بعتو واشتريتو او آجرتو وقبلتو او انكحتو وقبلتو كل ذلك لا يكون بيعا ولا إجارة ولا نكاحا الصيغة بمجردها اللفظي وغير اللفظي لا يسبق عليه البيع في لغة العرب و مرادهه فی بقیت اللغات مجرد کلمه فروخت مثلا لا یقال انه ولی باع داره او بیع جمیع اللغات مشترکه فی داره کما ان الاعتبار النفسی القائم بالبایع والمشتری او بالزوجین او بالمودر والمستاجر او غیر ذالک من موارد العقود بل الایقاعات مثل الطلاق مثلا هذا ایضا لا یسبق علیه احد هذه العناوین لا یقال ان زیدا باع داره بمجرد اعتباره فی نفسه من دون ان یبرزه بلفظ او بفعل خارجی و هذا امر واضح مفهوم البيت في اللغة العربية غير لغة العرب لا يسوغ على الاعتبار النسي مجردا ولا على التكلم اللفظ مجردا بل لابد من زمين أهدهما إلى الآخر. فمعنى أن زيدا باع داره يعني اعتبر المبادلة في نفسه وأبرزه في الخارج بمبرز إما بنفسه أو بوكيله وهذا هو معنى البيت. فعلى هذا قوله تعالى وتقدس أهل الله البيت أي أهل الله الاعتبار النفسي الذي أبرز بمبرز خارجي. فالمبرز أيضا دخيل في مفهوم البيت كما أن المبرز دخيل في مفهوم البيت. إذن ما يسمى بالأسماء والمسببات أو بالآلة وذلآلة كلاهما متعلق للإنذار. فإن البيت اسم للمجموع لا لهذا وحده أو لذاك وحده حتى يقال بأن إنزاء المسبب لا يلازم إنزاء سببه أو إنزاء ذي الآلة لا يلازم إنزاء آلته. كل ذلك لم يكن بل البيع والعقد والإجارة وسله وخلاف أي عنوان من هذه العناوين من المعاملات والإيقاعات كل ذلك لا يصدر إلا على مجموع أمرين الاعتبار النفي والإبراز الخارجي. فمعنى قوله تعالى أهل الله البيت أي أهل الله مبادلاتكم التي أبرزتموها في الخارج. فإذا كان هذا المجموع هو المسمى بلفظ البيت فالإنزاء كما يتعلق بالمسبب كذلك يتعلق بالسبب. وقد فرزنا أنه على القول بالصحيح أيضا يمكن التمسك بالإطلاق لأن المراد ما يكون صحيحا عند الأول لا ما يكون صحيحا عند الدار. فعلى ذلك لا يبقى أساس لهذا الإشكال من أن إنزاء المسبب لا يلازم إنزاء سببه. هذا على مسلكنا. وأما على مسلك المشهور من أن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ ففي قولنا بعتو يوجد مفهوم المبادلة بهذا اللفظ فهل الأمر أيضاً كذلك؟ يعني يمكن التمسك بالإطلاق بالنسبة إلى إنزاء الأسباب وإنزاء السياق أو لا يمكن؟ يقع الكلام بإنشاء الله تعالى.